بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته منهج الحق: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الناظم الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذه المنظومة العظيمة المباركة، قوله: ومن قول أهل الحق، أي ومما يدين به أهل الحق ويعتقدونه ويؤمنون به، أن كلامه أي الله عز وجل، وإضافة الكلام إليه عز وجل إضافة وصف، أن كلامه هو اللفظ والمعنى. فالكلام المضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى، ليس الكلام الألفاظ دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل كلام الله عز وجل ومنه القرآن الكريم ألفاظه ومعانيه كل ذلكم كلامه جل وعلا. فلا يقال إن كلام الله هو الألفاظ دون المعاني كما هو قول طائفة من أهل الضلال، ولا أيضا يقال كلام الله هو المعاني دون الألفاظ كما هو قول طائفة أخرى من أهل الضلال، بل الألفاظ والمعاني، الحروف والمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. وقوله مجود أي محكم ومتقن بألفاظه ومعانيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله رحمه الله وليس بمخلوق، أي أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وإضافته إليه إضافة وصف وليست إضافة خلق. فالقرآن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. ثم ذكر على ذلكم شاهدا من الشواهد وبرهانا من البراهين، فقال رحمه الله تعالى: وأن لخلقه بقول كقول الله، أي كيف يمكن للمخلوق مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة والبيان أن لهم بقول كقول الله؟ وقد تحدى الله عز وجل البشر، تحدى الجن والإنس لو اجتمعوا جميعا أن يأتوا بصورة من مثله أو أن يأتوا بمثله. فأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد، أي قول الله سبحانه وتعالى أمجد، والمجد هو السعة والكمال والعظمة، والله سبحانه وتعالى وصف القرآن بالمجد، قال تبارك وتعالى: قرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فوصف القرآن بذلك. والمجد معناه السعة، والسعة هنا سعة أوصاف القرآن الكاملة العظيمة الجليلة. فالقرآن أمجد أي أعظم وأجل وأكبر من أن يأتي أحد من البشر بمثله. ثم قال رحمه الله تعالى: ونشهد أي نؤمن ونقر أن الخير والشر كله بتقديره. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وفي حديث جبريل المشهور ذكر أصول الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فمن العقيدة الإيمان بأن القدر حلوه ومره، خيره وشره، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل خالق كل شيء، وقد قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والعبد يسعى ويجهد. نؤمن بأن الأمور كلها بقدر الله، وهذا لا يعني أن تعطل الأعمال وأن يتوقف عن بذل الجهد في الطاعات والعبادات، بل مع إيماننا بالقدر واعتقادنا أن الأمور أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل، فإن الواجب على العبد أن يسعى ويجهد. ومعنى يجهد أي يجد ويجتهد في بذل الأسباب والقيام بالطاعات. يجهد أي يجد ويجتهد ببذل الأسباب في الطاعات والعبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ويكون رحمه الله تعالى جمع في هذا البيت بين أصلين عظيمين وأساسين متينين في باب الإيمان بالقدر، ألا وهما الإيمان بأن الأمور كلها بأقدار الله عز وجل، والأصل الثاني بذل الأسباب. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في قوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين خلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة وقولهم في الإيمان. فقال رحمه الله: وإيماننا قول وفعل ونية. هذا هو حد الإيمان وتفسيره الجامع لما يحتويه الإيمان ويتضمنه. فالإيمان الذي خلقنا الله عز وجل لتحقيقه وأوجدنا للقيام به قول وفعل ونية، أي مكون من هذه الأركان الثلاثة التي عليها قيام الإيمان، فهو قول وفعل ونية. ليس الإيمان قول بلا عمل، ولا أيضا عمل بلا نية، بل الإيمان قيامه على هذه الثلاث: القول والعمل والنية. القول والعمل والنية. وقولهم من الخير قوله من الخير، الجار والمجرور هنا متعلق بما سبق، أي إيماننا هو أقوال الخير وأعمال الخير والنيات الخيرات الصالحات، فهذا هو إيماننا، قول وفعل ونية من الخير. والطاعات فيها نقيد، الضمير في قوله فيها عائد إلى النية، بمعنى أن كل طاعة لتكون متقبلة مرضية عند الله سبحانه وتعالى مشكورة عنده لا بد أن تقيد بالنية الصالحة، لا بد أن تقيد بالنية الصالحة بأن يقصد بفعل الطاعة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله رحمه الله: ويزداد، أي الإيمان بالطاعات مع ترك ما نهى، فالإيمان يزيد بطاعة الله، يزيد بطاعة الله، فكلما زاد العبد من الطاعة زاد إيمانه. الطاعات إيمان، وزيادتها زيادة إيمان، ونقصانها نقصان إيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة، وكلما ازداد العبد من خصال الإيمان زاد إيمانه بذلك، كما أن الإيمان يزيد بترك المعاصي، كما أن الإيمان يزيد بترك المعاصي. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا تجنب العبد المعاصي تقربا إلى الله وطلبا لرضاه وخوفا من عقوبته سبحانه وتعالى، فهذا الترك بحد ذاته يعد إيمانا ويزداد الإيمان به. ومما يدل لذلكم الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، بمعنى أن فعله لهذه الأشياء نقص في إيمانه. ومفهوم المخالفة لذلك أن تركه لهذه الأشياء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه زيادة في إيمانه. فإذا الإيمان يزيد بفعل الطاعات، ويزيد أيضا بترك المعاصي تقربا بهذا الترك إلى الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يتقرب إليه بفعل الأوامر، ويتقرب إليه أيضا بترك النواهي. وقوله رحمه الله: وينقص بالعصيان جزما، أي يقينا وحقا لا ريب في ذلك، فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعفه. وكما أن الإيمان يزيد بطاعة الله فإنه ينقص بمعاصيه. قد جاء عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا نقص. فالإيمان يزيد بالطاعات، ومنها الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وينقص بالمعاصي، والسائق إلى ذلك الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. قال: وينقص بالعصيان جزما ويفسد. المعاصي تنقص الإيمان، وإذا زاد الكيل منها والحد أفسدت إيمان الإنسان. فإذا بين رحمه الله تعالى في هذا البيت أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب، ألمح إليها رحمه الله، ولنقصانه أيضا أسباب ألمح أيضا إليها رحمه الله، وقد بينها بيانا وافيا وفصلها تفصيلا نافعا في كتابه العظيم التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد.
نعم. هذا البيت ذكر فيه رحمه الله تعالى أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر فعذابه ونعيمه، ثم البعث والنشور والحشر والجزاء والحساب والدواوين والصراط والميزان والجنة والنار وجميع التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة المتعلقة بذلك اليوم. فالإيمان بكل ذلك ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام. قال رحمه الله: نقر بأحوال القيامة كلها. وهذه حقيقة الإيمان باليوم الآخر، أن نقر وأن نؤمن بأحوال القيامة كلها، أي نؤمن بكل ما يكون بعد الموت من أحوال وتفاصيل وأهوال وأمور، نؤمن بذلك كله. وما اشتملته الدار حقا ونشهد. الدار أي الدار الآخرة، نؤمن بكل ما اشتملت عليه هذه الدار مما جاء تفصيله وبيانه في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد. بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. فمن كان من غرس الإله أجابه وليس لمن ولى وأدبر مسعد.
نعم. هذه أبيات عظيمة جدا في الحث على التفكر والتأمل في آيات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة الدالة على كمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه وتعالى. والله عز وجل حث عباده على التفكر في آياته العظام ومخلوقاته الجسام، لما في هذا التفكر والتأمل والتدبر في هذه المخلوقات من أثر عظيم على العبد. ونفع هذا التفكر للمؤمن زيادة في الإيمان، ولغير المؤمن بوابة للدخول في هذا الدين العظيم. وكم من إنسان كان سبب إيمانه تفكرا صحيحا في آية من آيات الله ومخلوق من مخلوقات الله العظيمة. ففي هذه الأبيات رحمه الله حث رحمه الله على هذا التفكر النافع والتأمل المفيد في آيات الله العظيمة. قال: تفكر بآثار العظيم، تفكر بآثار العظيم، أي تفكر أيها المؤمن بآثار العظيم أي الله عز وجل، العظيم في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في حكمته جل وعلا، تفكر في آثاره. والمراد بآثاره أي مخلوقاته التي خلقها وأوجدها، وهي دالة على كمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه وتعالى. تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى، تفكر ما حوته ممالك الله العظمى من سماوات وأرض ونحو ذلك من المخلوقات العظام الكبار، تأمل ما حوت من آيات باهرات وحجج ساطعات على عظمة مبدعها وكمال خالقها جل شأنه. ثم ختم بالتنبيه لفائدة هذا التفكر ومنفعته العظيمة، فقال لعلك ترشد، لعلك ترشد أي بسبب هذا التفكر، أي تنال الرشاد وتكون من الراشدين. والراشد هو ضد الغاوي، والغاوي الذي يمشي في هذا الكون العظيم وما فيه من آيات عظيمة دالة على كمال خالقه، وهو ماض في غوايته، سادر في غيه، لا ينتفع بآيات الله العظام ولا يتعظ بالبراهين والحجج العظيمة الدالة على الله سبحانه وتعالى. تفكر لعلك ترشد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا النظر وهذا التأمل الذي دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليه في مواضع عديدة من كتابه يرشد العبد إلى أبواب الهداية وطريق الفلاح وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. ثم أخذ رحمه الله يورد أبياتا يعين فيها القارئ لهذه المنظومة على التأمل في آيات الله تبارك وتعالى العظيمة. قال: ألم ترى أيها المؤمن هذا الليل إذ جاء مظلما، ومجيء الليل مظلما يغطي بظلمته النهار ويغشى النهار، آية من آيات الله سبحانه وتعالى دالة على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرده. فأعقبه أي تبعه جيش من الصبح أي النهار والضياء والنور يطرد الظلمة، ثم تأتي الظلمة وتغطي الليل، ثم يأتي النهار تغطي النهار، ثم يأتي النهار ويطرد الظلمة، وهكذا آيات باهرات دالة على عظمة الخالق وكمال المبدع. والليل والنهار آيتان من آيات الله العظيمة. ثم يقول: تأمل بأرجاء السماء جميعها أي أطرافها وجوانبها وما حوته السماوات من آيات، وهذا تأمل في الأفق، ينظر في هذا الأفق وفي هذا الكون وهذه السماء التي رفعها الله سبحانه وتعالى وجعلها للأرض كالغطاء تغطي الأرض من جميع جهاتها وكل أطرافها محيطة بها. تأمل بأرجاء السماء جميعها، وأيضا تأمل ما في هذه السماء وما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من آيات، ومن ذلكم كواكبها وقادة. كواكبها أي النجوم التي جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء، وقادة أي مضيئة وهذه النجوم أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أوجدها الله عز وجل زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين وقادة تتردد، والتردد هو التحرك متحركة بأمر الله سبحانه وتعالى، متنقلة من موضع إلى موضع بأمر الله سبحانه وتعالى وتسخيره. لما أشار إلى هذه الآيات مرشدا بها إلى ما سواها ودالا بها على غيرها، قال أليس لهذا محدث متصرف؟ هذا الخلق العجيب والكون العظيم والآيات الباهرة، أليس لهذا محدث متصرف؟ أليس له مبدع خالق؟ أيمكن أن يقول عاقل أن هذا الكون وجد هكذا فلتة أو وقع صدفة بلا خالق ولا موجد؟ أليس لهذا محدث متصرف، أي متصرف بهذا الكون؟ لا يتحرك شيء منه إلا بتصريفه وتدبيره. أليس لهذا محدث متصرف حكيم؟ أي أن هذه المخلوقات وما فيها من إتقان وحسن دال على حكمة خالقها، دال على حكمة خالقها، وأن خلقه لهذا الخلق وإيجاده لهذا الكون بهذا الوصف العظيم وهذا الجمال ليس عن عبث. ما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض عبثا، ولا أوجدهما باطلا، ولا خلق هؤلاء الناس عبثا، ولن يتركهم سدى. فالله سبحانه وتعالى حكيم، وهذه المخلوقات دالة على حكمته جل وعلا، وأيضا هي دالة على علمه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فخلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لها دليل على علمه بها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقه لهذه المخلوقات دليل على إحاطة علمه تبارك وتعالى بها. وأيضا هذا التأمل في هذه المخلوقات الهادي للإيمان بوجود خالق لها ومبدع داع للإيمان بوحدانيته، داع للإيمان بوحدانيته، وأنه سبحانه وتعالى واحد متفرد. وكما أنه تفرد بخلق هذا الكون وإيجاده لا شريك له في شيء من ذلك، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ كما أنه تفرد جل وعلا بذلك فيجب أن يفرد وحده بالطاعة، ويخص جل وعلا وحده بالعبادة، فلا يجعل معه شريك. قال أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى. وبلى جواب، يأتي هذا الجواب عقب النفي لإثبات المنفي. فقال بلى، لما قال أليس له محدث قال بلى، أي بلى إن لهذا الخلق محدث وموجد وخالق، وأقسم على ذلك بالله العظيم. قال بلى والذي بالحق أتقن صنعها، والذي بالحق أتقن صنعها، أي إن لهذه المخلوقات خالق وموجد حكيم عليم واحد متفرد سبحانه وتعالى. والذي بالحق أتقن صنعها، أي خلق هذه المخلوقات وأوجدها بإتقان وإحكام. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ فهي مخلوقات متقنة ومحكمة تدل على عظمة خالقها وكمال مبدعها سبحانه وتعالى. وأودعها الأسرار، أي أودع هذه المخلوقات أسرار تدل على عظمة الخالق وتشهد بذلك، فهي آيات بثها الله عز وجل ونشرها في هذا الكون تدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تبارك وتعالى. ثم قال: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا. في الأرض آيات أي براهين وحجج، والآية هي العلامة، فالأرض فيها آيات دالة على الله وأنه هو الخالق الموجد سبحانه وتعالى، لكن هذه الآيات ليس ينتفع بها كل أحد، وإنما ينتفع بها الموقنون، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين، أي أن الانتفاع بهذه الآيات إنما هو للموقنين، أما من سواهم لا ينتفعون ولا يستفيدون. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وما تنفع الآيات من كان يجحد. قال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي ما تنفع ولا تفيد ولا تجدي. الذي لا يؤمن يمر بكل آية، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فلا ينتفع المعرض، لا ينتفع الغافل، لا ينتفع، وإنما المنتفع بهذه الآيات من كتب الله سبحانه وتعالى له الانتفاع ووفقه لذلك. ثم أشار أيضا إلى آية أخرى، وهي هذا الإنسان المخلوق العجيب، فهو آية من آيات الله بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من أسرار وآيات عظيمة دالة على كمال خالقه جل وعلا. قال: وفي النفس آيات وفيها عجائب. نفس الإنسان فيه آيات، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي فيها آيات وعجائب دالة على خالقها ومبدعها تبارك وتعالى. بها، أي هذه الآيات والعجائب، يعرف الله. الإنسان فيه آيات عظيمة تدل وترشد إلى كمال هذا الخالق العظيم. وبعض الموفقين الذين كان تخصصهم في مجال الطب والطب الحديث، وأصبح يقف من خلال الآلات الحديثة على ما في داخل هذا الإنسان من أسرار وعجائب، كان ذلك سببا لهداية كثير من هؤلاء وانتفاعهم بهذه الآيات. وأما من سواهم فكما قال الله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يوقنون. الآيات أي الآيات الكونية من سماء وأرض والإنسان نفسه، والنذر أي الرسل وما جاءوا به من حجج وبراهين دالة على الله سبحانه وتعالى، فهذا كله لا يغني من لا يوقن. أما أهل اليقين والإيمان ومن يشرح الله صدورهم لهذا فإنهم ينتفعون بهذه الآيات العظيمة. وهذا فيه تأكيد لما بدأ به الناظم رحمه الله، وهو أهمية التأمل والتفكر والنظر في آيات الله العظيمة وحججه الباهرة الدالة عليه، والتي بالنظر فيها والتأمل يرشد العبد ويهتدي ويزداد إيمانه وتقوى صلته بربه سبحانه وتعالى. بها يعرف الله العظيم ويعبد. بها يعرف الله، أي تدل على الله وتعرف بالله وبها يعبد، أي تدل على وجوب إفراده بالعبادة. وأشار هنا بقوله يعرف الله ويعبد إلى نوعي التوحيد، إلى نوعي التوحيد، لأن التوحيد نوعان علمي وعملي. التوحيد الذي خلقنا الله لأجله وأوجدنا لتحقيقه نوعان علمي وعملي. العلم المعرفة، توحيد المعرفة والإثبات، وإليه الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي أشرت أو ذكرتها آنفا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والنوع الثاني من التوحيد التوحيد العملي، أي عبادة الله، ويدل له قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ختم هذا الحديث عن آيات الله بقوله رحمه الله: لقد قامت الآيات، لقد قامت الآيات، أي المتنوعة الكثيرة الباهرة العظيمة، تشهد أنه إله عظيم. قامت هذه الآيات العظيمة الباهرة شاهدا على أنه تبارك وتعالى إله عظيم. والإله هو المعبود، الإله هو المعبود. فهذه الآيات قامت شاهدة على وجوب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. هذا وإن من السفه العظيم والشطط البين والغي المبين أن يتوجه الإنسان في عبادته وسؤاله وطلبه ورغبته ورهبته إلى تراب أو قبة من القباب أو حفرة من الحفر أو شجرة من الأشجار يعرض عليها حاجاته وينزل بها طلباته، ولا يتوجه في سؤاله وطلبه إلى الرب العظيم الخالق الذي قامت الآيات والبراهين والشواهد والحجج على أنه الإله العظيم، أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه هو الذي يجب أن يتوجه إليه بالدعاء وبالرجاء وبالسؤال وبالطلب وبالرغب وبالرهب. ويمر كثير من الناس على هذه الآيات وهم عنها غافلون، ولهذا يتوجهون إلى غير الله سؤالا وطلبا وذلا وخضوعا وانكسارا. فما انتفعوا بهذه الآيات القائمة شاهدة على وحدانية الله ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، تشهد أنه إله عظيم، فضله ليس ينفد، فضله أي منه وجوده وعطاؤه لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، خزائنه ملأة سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ثم قال رحمه الله مبينا في خاتمة ذكره لهذه الآيات، قال: فمن كان من غرس الإله، فمن كان من غرس الإله أجابه، أجابه وانتفع بهذه الآيات وأقبل على الله مجيبا ممتثلا مطيعا منقادا لشرع الله سبحانه وتعالى. ويشير بقوله فمن كان من غرس الإله إلى حديث خرجه أحمد رحمه الله تعالى وابن ماجه وغيرهما عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لا يزال هذا يفيد الاستمرار، بمعنى أنه كلما انتهى غرس بالموت أخلفهم غرس آخر، أخلفهم جل وعلا غرسا آخر، فلا يزال، وهو بمعنى الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الغرس هم أهل العلم والعمل، أهل العلم والعمل، فلا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس عبادا له أهل علم وعمل في كل وقت، في كل وقت. إذا مات منهم قوم أخلفهم تبارك وتعالى آخرين، وبهم سبحانه وتعالى يؤيد دينه، وبهم ينصر تبارك وتعالى دينه، فجعلهم وأوجدهم سبحانه أنصارا لدينه وهداة لعباده. وكما قال بعض أهل العلم قديما: لولا أهل العلم لكان الناس مثل البهائم، يعني لولا أن الله يسر وجود العلماء العاملين لكان الناس مثل البهائم، لا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يطيعونه، ولا يعرفون الحلال ولا يعرفون الحرام ولا غير ذلك، إلا أن الله يسر العلماء فأبانوا الطريق، أوجد جل وعلا هذا الغرس بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. قال: فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. من يولي ويدبر، أن يعطي هذه الحجج وهذه البراهين دبرة معرضا، ليس له مسعد، أي لا يجد أينما ذهب وأينما ولى لا يجد سبيل سعادة ولا طريق فلاح، فإن طريق السعادة وسبيل الفلاح إنما يكون بطاعة الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا أيضا فيه تنبيه من المصنف إلى أن ما هؤلاء الذين يولون عن آيات الله معرضين وعن براهينه مدبرين يبحثون ويلهثون وراء سعادة، لكن ما منهم من يحصلها، وما منهم من يظفر بها، فلا يظفر بسعادة ولا يفوز بها إلا من سلك الجادة ومضى على صراط الله المستقيم، فإن خالق هذا الكون وموجده سبحانه وتعالى قضى جل وعلا ألا يسعد لا في هذه الحياة الدنيا ولا في الدار الآخرة إلا من سلك سبيله المستقيم وصراطه القويم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد، توكل على الرحمن حقا وثق به، ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد، تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد، وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد.
نعم. ثم قال رحمه الله: عليك بتقوى الله، أي إلزم تقوى الله وحافظ عليها، وكن من أهل التقوى. ثم بين حقيقة التقوى بعد حثه عليها، وأنها فعل للأوامر واجتناب للنواهي. فتقوى الله عز وجل ليست بالادعاء، وإنما بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى لما سئل عن التقوى، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى. فجمع رحمه الله هنا بين الحث على التقوى والترغيب فيها وبيان حقيقتها. قال: عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعده. هذه حقيقة التقوى، أن تفعل الأوامر طاعة لله وتقربا إليه سبحانه ورجاء لثوابه، وتجتنب المنهي وتبتعد عنه، متقربا بهذا الاجتناب والبعد عن المنهي إلى الله سبحانه وتعالى، خائفا من عقابه جل وعلا. ثم قال: وكن مخلصا لله، أي في أعمالك كلها أوقعها على الإخلاص. وقد قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والخالص الصافي النقي الذي لا شائبة فيه. ومعنى إخلاص الدين لله أي أن يكون صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، لا يراد به الدنيا ولا الرياء ولا السمعة ولا غير ذلك من الأغراض، وإنما يراد به الله جل وعلا. كن مخلصا لله، حث على الإخلاص ثم حذر من ضده، قال: واحذر من الرياء. واحذر من الرياء أي كن في على حذر شديد من الرياء. والرياء هو الرياء هو الاتيان بالأعمال على وجه المراءة، أي المراءة للناس أن يروه وأن يمدحوه وأن يثنوا عليه. وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الرياء خوفا شديدا، وضرب له مثالا، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده، أي في أعمالك التعبدية وما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأعمال التي يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا إذا كانت على غير هديه وعلى غير طريقته فإنها مردودة على المتقرب، ليست مقبولة منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. وجمع الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت بين شرطي قبول العمل: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان لله خالصا ولرسوله ولهدي رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا. وفي هذا يقول الحسن البصري رحمه الله في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟
الفضيل بن عياض.
نعم، الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. قيل: يا أبا علي، الحسن البصري أبو سعيد. الفضيل بن عياض قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وهو أثر عظيم جدا في باب الإخلاص والمتابعة اللذين عليهما قيام دين الله تبارك وتعالى. وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص، ورواه أبو نعيم في ترجمة الفضيل ابن عياض من الحلية. ثم قال رحمه الله: توكل على الرحمن حقا وثق به. توكل على الرحمن حقا وثق به. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله، عمل القلب التوكل عمل القلب، وهو أن يفوض العبد أمره إلى الله ويسلم نفسه لله ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، طالبا منه وحده المد والعون والتوفيق والسداد والحفظ. توكل على الله وثق به، والثقة توكل، بل هي خلاصة التوكل ولبه، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المدارج. ولما جهل بعض الناس معنى الثقة أوردوها في غير موردها، ولهذا نسمع كثيرا الدعوة إلى الثقة بالنفس، الدعوة إلى الثقة بالنفس، والثقة لا تكون إلا بالله. كيف تثق بنفسك وأنت تقول في دعائك لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ كيف يصح منك أن تثق بنفسك وأنت تقول اللهم لا تكلني، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الثقة بالله، أنت مطلوب منك أن تبذل السبب النافع المفيد في أمر دينك وأمر دنياك، لكن الثقة بالله، الثقة اعتماد وتوكل، وهذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم لا تجوز الثقة بالنفس، الثقة بالنفس لا تجوز، الثقة لا تكون إلا بالله، ثقتك بالله كما أن توكلك على الله. فمطلوب من العبد أن يبذل الأسباب النافعة المفيدة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والأسباب التي أيضا ينال بها مصالح الدنيوية، وتكون ثقته في ذلك كله بالله وحده، متوكلا عليه مستعينا به طالبا مده وعونه وتوفيقه. قال توكل على الرحمن حقا، أي ليكن هذا التوكل حقيقة قائمة في قلبك حقا، وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشده. ذكر هنا ثمرة التوكل وعاقبته الحميدة، ففي أمر دنياك يكفيك سبحانه وتعالى ما يغنيك، وييسر لك الرزق الحلال والمال الطيب يكفيك ما يغنيك، وترشد أيضا، ترشد أي تنال سبيل الرشاد والسعادة، لا تكون من الراشدين إلا إذا عانك الله رب العالمين. وهذا فيه تنبيه من المصنف إلى أن التوكل يجب أن يكون مصاحبا للعبد في أموره الدينية والدنيوية، يجب أن تتوكل على الله في أمور دنياك ليكفيك ما يغنيك، ويجب أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى في أمور دينك لترشد، لتسلك وتسير في سبيل الرشاد. ثم قال رحمه الله تعالى تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. وهذا البيت في حث على الصبر بأنواعه الثلاثة، إذ إن الصبر ينقسم باعتبار ما يتعلق به إلى أقسام ثلاثة. الأول على ترتيب الناظم الصبر عن المعاصي، الصبر عن المعاصي بمنع النفس عن فعلها والوقوع فيها ومقارفتها، فالنفس تحتاج إلى صبر لتمتنع عن المعاصي، ومن لا صبر عنده تنفلت منه نفسه عند أدنى شهوة أو أدنى دافع لفعل المعصية. وإذا كان متحليا بالصبر وفق للامتناع عن المعاصي والانكفاف عن فعلها. تصبر عن العصيان، أي صبر نفسك، ومن يتصبر يصبره الله. واصبر لحكمه، واصبر لحكمه، أعيد، تصبر عن العصيان. الآن بعض الناس يشكو من تفلت نفسه، يقول أتوب وأرجع أتوب وأرجع، وهذا الذي ذكره المصنف في دواء لهذا الباب، تصبر تصبر، ومن يتصبر يصبر الله، وهذه حقيقة. إذا تصبرت كل ما دفعته نفسه صبرها منعها صبرها منعها مستعينا بالله تبارك وتعالى، هذا هو الدواء والعلاج. أما أنه مجرد ما يدعوها الداعي وتناديها الشهوة يندفع وراءها وينسى، هذا لا يوفق. لكن إذا تصبر جاءه الداعي، وما أكثر الدواعي ولا سيما في زماننا هذا، إذا جاءه الداعي تصبر، وإذا مرة أعاد عليه تصبر، وهكذا يتصبر حتى يفوز بالعاقبة الحميدة. تصبر عن المعاصي واصبر لحكمه، والمراد بالحكم هنا أي الحكم الكوني القدري، لأن الحكم تارة يراد به الحكم الكوني القدري، وتارة يراد به الحكم الشرعي الديني. والحكم الشرعي الديني بينه في ترك المعاصي وفعل الطاعات. فإذا قوله اصبر لحكمه أي حكمه الكوني القدري، واصبر لحكم ربك. هذه الآية تتناول أنواع الصبر الثلاثة، لكن لما ذكر المصنف هنا الصبر على الطاعة والصبر على المعصية أفاد ذلك أنه أراد بقوله واصبر لحكمه أي الحكم الكوني القدري، اصبر أي على ما يقدره الله عليك ويقضي عليك من أقضية من مصاب أو ابتلاء أو نحو ذلك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وصابر على الطاعات، وصابر على الطاعات، صابر نفسك على طاعات الله، فالطاعة أيضا تحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر، فصابر على الطاعات أي كن مصابرا فاعبده واصطبر لعبادته. فالعبادة تحتاج إلى اصطبار، يحتاج أن يصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصابر على الطاعات علك تسعد، أي إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى واجتمعت لك هذه الأنواع الثلاثة من الصبر، الصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر على الطاعات، فزت بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. فهذا هو سبيل السعادة وطريقها. وكن سائرا بين المخافة والرجاء، وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. حين تقصد في سيرك الله عز وجل حبا له عز وجل وطلبا لرضاه، كن في هذا السير إليه تبارك وتعالى بين المخافة والرجاء. وهذه الثلاث المحبة والرجاء والخوف محركات القلوب، محركات القلوب يحتاج القلب إليها دوما وأبدا باستمرار، يجب أن تكون مع العبد باستمرار تحركه. والله يعبد بالحب والرجاء والخوف، فيحتاج أن تكون هذه القلب هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد باستمرار. الحب هو الذي يضع الإنسان في طريق السير، حب الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الإنسان في الطريق إلى الله عز وجل. والخوف والرجاء كما وصفهما الناظم وأهل العلم قبله كجناحي طائر. قوله رحمه الله وكن سائرا أي في طريقك إلى الله عز وجل وطلب رضاه والفوز بجنته، بين المخافة والرجاء، أي كن في هذا الطريق بين المخافة والرجاء، ولا بد أن يكون العبد بين المخافة والرجاء، لأن نفس الإنسان حرون فتحتاج إلى قائد وسائق، والرجاء قائد والخوف سائق، وهي ماضية في هذا الطريق إذا بدأت تتفلت أو تميل إلى بعض المخالفات زجرها الخوف من الله سبحانه وتعالى وساقها. وأيضا من جهة أخرى الرجاء يقودها إلى الترقي في المنازل، منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى، فيحتاج العبد إلى الخوف والرجاء وأن يكون فيه كجناحي الطائر. ومن المعلوم أن الطائر لا يستتم طيرانه إلا بجناحيه، فإذا اختل أو أحدهما لم يتمكن من الطيران، فيحتاج إلى الخوف والرجاء في هذا السير إلى الله سبحانه وتعالى حين تقصد الله جل وعلا محبا له طالبا لرضاه. وقد قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقلبك طهره ومن كل آفة، أي اجتهد على تطهير قلبك كاجتهادك في تطهير ملابسك وتنظيف بدنك، والقلب تطهيره أهم وأعظم، فاحرص على أن تطهر قلبك وأن تنقيه من كل الآفات. والقلب يبتلى بآفات كثيرة ويصاب بمعاطب عديدة، فيحتاج العبد إلى أن يعمل على تطهير قلبه. قلبك طهر. وتطهير القلب يكون بالتوحيد والإخلاص والصدق وعمارة بالأعمال القلبية الصالحة التي يكون بها طهارة القلب ونقاؤه وسلامته. وكن أبدا عن عيبه تتفقد، أي دائما فتش عن عيوب نفسك وعن عيب قلبك وماذا فيك من الآفات. وآفات القلوب كثيرة: الغل والحقد والحسد والضغائن وغير ذلك من أمراض القلوب وآفاته، وهي كثيرة جدا، فيحتاج العبد أن يتفقد ويتأمل ويفتش عن معايب نفسه ومكامن الخلل فيه حتى يعمل على معالجتها مستعينا بالله تبارك وتعالى. وعلاج القلوب بالدعاء والمجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد.
نعم. ثم حث رحمه الله على أن يجمل المسلم نفسه دائما وأبدا بالنصح للخلق. والمسلم مطلوب منه أن يكون دائما ناصحا للمسلمين غير غاش لهم، والنصيحة ضدها الغش. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم مطلوب منه أن يكون ناصحا لإخوانه، والنصح للمسلمين أن يكون محبا الخير لهم مريدا له يحب لهم ما يحب لنفسه، ليس في قلبه غش أو خديعة أو غل أو نحو ذلك من المعاني. جمل بنصح الخلق قلبك، وهذا فيه أن النصيحة جمال للقلوب وزينة لها. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود، أجمل وأعظم ما تتجمل به القلوب وتتحلى النصيحة. وأن يكون الإنسان قلبه قلب ناصح، لا أن يكون والعياذ بالله قلبه قلب غاش. فأعلى جمال للقلوب وأجود جمال للقلوب النصح. ونقيض ذلك الذي هو الغش يكون والعياذ بالله ظلمة للقلوب وتلف لها. ثم قال وصاحب إذا صاحبت كل موفق، أي احرص على انتقاء الأصحاب وتخير الإخوان، فليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، بل ينبغي أن يتخير من الأصحاب والإخوان والرفقاء كل موفق. والتوفيق أمره إلى الله، لكن لنا الظاهر، لنا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. فإذا أرأينا أمارات التوفيق على الشخص يحافظ على الصلاة، والصلاة أكبر ميزان، أكبر ميزان الصلاة، وهي ميزان يومي، ميزان يومي، تكتشف صاحبك بهذا الميزان خلال 24 ساعة، فهو ميزان يومي، تستطيع تكشف صاحبك هل هو من أهل الصلاة أو هو من المضيعين لها. وإذا كان من المضيعين لها فلا خير في صحبته إلا إذا كنت تريد أن تعالج الإشكال فيه. أما أن تتخذه خليلا وصاحبا لك على هذه الآفة العظيمة فأنت على خطر. والصلاة ميزان يومي تكشف فيه الصاحب. والله عز وجل افترض على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة، وأوجبها على الرجال في المساجد، أوجبها على الرجال في المساجد. إذن صاحب إذا صاحبت كل موفق. ثم ذكر الثمرة عندما تكون تصاحب الموفقين الأخيار الأفاضل، ذكر الثمرة قال يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وهذه أيضا أمارة من أمارات الموفقين الذين لا يفرط في صحبتهم، الذي دائما ينصح ويرشد ويدل وتستفيد من الخيرات. أما والعياذ بالله